طيب احنا بس الاول نجرب الصوت والصوره عسى ان تكون واضحه، لان يعني حقيقه درس اليوم يحتاج الى مشافهه والى تلقي. طيب اولا الصوت واضح والصوره واضحه الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. نعم. إذا نبدأ بالله التوفيق. جاهزين نبدأ إن شاء الله؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم وبارك فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذه الدورة كنا قد بدأنا فيها منذ فترة، ولبعض الظروف توقفت وللسفر أيضا، وهي بعنوان دقائق الأداء للمقرئين والقراء. هذه الدورة تهدف إلى تلقي المسائل الأدائية في قراءة القرآن الكريم برواياته وقراءاته، المسائل الأدائية عند القراء بوجه عام، سواء لمن يقرأ إفرادا أو جمعا. ولذلك سنتعرض بمشيئة الله عز وجل لكل المسائل الأدائية التي تسعفنا بها الذاكرة قدر المستطاع، ونترك المجال بعد نهاية الحلقة لأي سؤال أو استفسار، وإذا نسينا شيئاً فيذكرنا، يعني أي أحد موجود يذكرنا بأي شيء نسيناه في المحاضرة حتى نوضح ونشرح ونفصل بإذن الله سبحانه وتعالى. الصورة متأخرة عن الصوت، لا أدري هل هذا يعني عندكم فقط أم عند الجميع؟ أرجو أن يكون الصوت، تكون الصورة والصوت واضحين جيدين الحمد لله رب العالمين. طيب اللي عنده أي إشكال ممكن يعني يخرج ثم يعود مرة أخرى. طيب هنفتح مع بعض المصحف سويا ونبدأ من فاتحة الكتاب. فأولاً كما تعودنا وكما تلقينا على شيوخنا، نبدأ بالاستعاذة، ومن عادة المشايخ أن يصححوا الاستعاذة أولاً للطالب. والاستعاذة فيها بعض المسائل الأدائية، يعني أولها في لفظ أعوذ. هنا ننتبه إلى آلية الضم. دائماً نقول الضم من الحركات الثقيلة، إن لم يكن أثقل الحركات بسبب ضم الشفتين. طيب دقيقة بس نشوف الشاحن. بسم الله. يبقى نعود إلى لفظ أعوذ في الاستعاذة. أذكر مرة أخرى بأن الضم من الحركات الثقيلة، وهذا الضم يحتاج إلى آلية حتى ينضبط ويكون ضم محقق. فكما قال الإمام الطيبي رحمه الله في منظومته المعروفة منظومة المفيد في علم التجويد: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. فنقول أعوذ أعوذ، هكذا يكون الضم، ضم الشفتين باستدارة. بعض الناس بتضم ضم منفتح فتخرج الواو كأنها خليط بين الواو والألف، أعوذ مثلا. يبقى إذا الضم لابد فيه من تحقيق وإتمام الضم، وذلك بضم الشفتين باستدارة. من المسائل التي تلتبس عند بعض الناس لما تتوالى الضمات، هل يكون هناك داعي أن أعود بإرجاع ثم أعيد الضم؟ فمثلا بعض الناس تقول أعوذ، يقول نضم أعو ثم نرجع ذو أعوذ، هذا خطأ في الأداء. طالما توالت الضمات تبقى الشفتان على وضع الضم، لا نرجع ثم نضم، نظل على وضع الضم أعوذ هكذا، أعوذ بهذه الطريقة أعوذ بالله. طبعا أيضا الكسرات حركات ثقيلة والفتح حركة خفيفة، وبالتالي يحدث أحيانا إشكال عند بعض المبتدئين لما ينتقل من حركة ثقيلة إلى حركة خفيفة، يحصل عنده إشكال شوية في آلية الكسر مثلا، يعني فبدل ما ينطق بي يقول بالله، لماذا؟ مع أنه قد ينطق بي صحيحة في بعض الكلمات، يعني يقول مثلا خبير، لكن نسمعه في نحو بالله يقول بالله أو لله، لماذا؟ لأن الكسر جاء بعده فتح، والكسر ثقيل والفتح خفيف، والانتقال من الثقل إلى الخفة يحدث أحياناً خليطاً يعني بين الكسر والفتح، فنسمع بالله بالله، وهذا ليس كسراً محققاً، هذا كأنه قرأ كسرة مقللة أو ممالة. يبقى لابد من التركيز أولاً على الحركة الثقيلة بي بي، ثم ينتقل إلى الفتح بالله هكذا. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من الملاحظات في كلمة من، بعض الناس أيضا لا يتم كسرة الميم فيقول من ما، وليست ما وإنما مي، من الشيطان. حرف الشين أحيانا يخرج من طرف اللسان عند البعض، يقول أش أش من الطرف، والصواب أن الشين من وسط اللسان، شا شا. كذلك هناك من يضم الشفتين عند نطق بعض الحروف ومنها حرف الشين، فنسمع مثلا أش، وهذا خطأ، فالشفتان لا تضم إلا عند الواو أو الضم فقط، يعني لا ضم في الشفتين إلا عند نطق الواو أو عند نطق حركة الضم، فيما عدا ذلك يعني حتى حرف الطاء مثلا نسمع الشيطان. بعض الناس يقول حتى يعني نوضح التفخيم نضم الشفتين، والحقيقة أنه لا علاقة للشفتين بالتفخيم ولا بالترقيق، طا شا هكذا، لا نقول شا أو طا. كذلك وجود حرف مفخم في الكلمة مع حروف مرققة يحدث أحياناً عدم انضباط في التفخيم والترقيق، فالحرف المفخم قوي والمرقق ضعيف، وقد يطغى القوي على الضعيف إن لم ينتبه القارئ لذلك، فنسمع الشيطاني مثلاً يفخم البعض الشين بسبب قربها من الطاء، شيطان، وهذا خطأ، ليس شا وإنما شا شا. رحمة الله على الشيخ عبد العامر، ولا أدري إذا كان يعني لازال حيا أو يعني الله إن كان حيا أن يطيل في عمره وأن يبارك فيه، وإن كان انتقل إلى جوار الله فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كان دائما يعني نبع على مثل هذه المسائل، فيقول أنت تقول شاي والله شاي شا هكذا الشين، أش من الشيطان بهذه الطريقة. أيضا الياء الساكنة وهي جاءت متوسطة بين حرفين مفتوحين، الشين قبلها والطاء بعدها، عدم التركيز على الياء الساكنة يؤدي بها إلى اضطراب، يعني تتحرك قليلاً، وهذا يعني يسميه أهل الأداء بتحريك السواكن، يعني يقول مثلاً بعضهم الشيطان من الشيطان، أو يقول الرحمن، يحركون الساكن مثل القلقلة. وهنا لابد أن يراعي القارئ الاعتماد على الساكن والزمن المطلوب لإنجاز هذا الساكن. فبالنسبة للياء هي من حروف الرخاوة، يبقى نعطيها زمن الرخاوة، نقول أي، يعني لا ننطق الياء الساكنة أي أو أي أي أي، يجري معها الصوت جريانا يسمى بالرخاوة. الشيطان بهذه الطريقة، الرجيم هكذا ننطقها، الرجيم. طبعا الجيم بعض الناس ينطقها جي أو جيم أو يقول جي فيها حرف الدال، وهذه كلها أخطاء، فالجيم تخرج من وسط اللسان مع الحنك الأعلى. هذه نفس المشكلة سبحان الله، يعني في كلمة الشيطان النون المكسورة اللي بعدها راء مفتوح، لأن نحن ننتقل من النون إلى الراء مباشرة، فالهمزة همزة وصل واللام هنا لام شمسية مدغمة في الراء، ننتقل من النون المكسورة إلى الراء المفتوح. نفس ما نبهنا فيه بالله، الانتقال من كسرة إلى فتحة، فنسمع كذلك اللي هو لا يحقق الحركات، نسمع القراء عنده كيف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا ينطق بعدم تحقيق، ب ه م ن بالله من الشيطان، هذا كله خطأ. ب ه م ن هكذا ننطق، ونركز أيضا في أول الاستعاذة على تحقيق الهمزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان أحد مشايخنا رحمه الله، يعني الشيخ عبد التواب أبو زيد، هذا أول شيخ تعلمت على يديه القرآن الكريم. هذا الكلام كان في الثمانينات، يعني كان أظن في عام 85 86، كنا لسه صغارا يعني، فكان عند هذه الكسرات دائما يركز عليها جيدا، يقول بي أعوذ بالله، هكذا كان يضغط، يعني يضغط عليها بقوة حتى يعلمنا ويدربنا على النطق الصحيح. وهذه المبالغة يعني هي تعتبر مبالغة، ولكن المبالغة أحيانا تكون مطلوبة، ليست في كل الحالات، يعني مع الطالب اللي هو عنده إشكالية في نطق بعض الحروف والألفاظ أو الأحكام، قد يبالغ معه الشيخ قليلا حتى يضبط، ثم بعد ذلك يدربه على أن يقرأ قراءة سلسة. ولكن كل شيء يكون بين الإفراط والتفريط، يعني لا نبالغ بقوة، يعني مثلا الهمزات بعض الناس لا تحقق الهمزات، يقول أعوذ بالله هكذا، أعوذ بالله، الهمزة مش واضح، فكل ما قال له الشيخ قل أعوذ يقول أعوذ، فهنا يحتاج الشيخ أن يقول له يضغط عليها بقوة حتى يتعلمها الطالب، ثم بعد ذلك تستقيم معه مع الوقت. يبقى إذن هذه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك بعض الناس يضمون الشفتين عند الراء المفخم، يقول أرى، وهذا خطأ كما نبهنا سابقا، أرى هكذا، أرى هكذا تنطق الراء، بالإضافة إلى من يرعد في صوت الراء، أر يضغط بقوة، هذا خطأ أدائي معروف. والبعض يظن أن التكرير في الراء منعدم، فيقول الرجيم، يلغي التكرير، وإن ألغي التكرير لا تكون الراء راء، التكرير موجود ولكن المشكلة تكمن في زيادته والإفراط فيه، إنما التكرير موجود ولكن يكون خفيف. وهذا معنى قول الإمام محمد بن الجزري رحمه الله، وأخف تكريرا إذا تشدد. إخفاء التكرير مش معناه إنعدامه بالكلية، وإنما عدم المبالغة فيه. عند حرف الطاء في كلمة الشيطان بالضم، هو ما احنا نبهنا على هذه القضية أيضا، في حرف الطاء من حروف الطاء من حروف التفخيم، بل قولوا إن شئتم هو أقوى حرف على الإطلاق، حرف الطاء أقوى الحروف. وكما ذكرت ونبهت، بعض الناس يضم الشفتين عند نطق الحروف المفخمة ظنا منه أن ضم الشفتين هو الذي يساعد على التفخيم، والحقيقة كما ذكرت لا علاقة للتفخيم أبداً بضم الشفتين. قضية التفخيم أو آليات التفخيم والترقيق تكمن في أقصى اللسان، آخر جزء في اللسان، إذا ارتفع هذا يسميه استعلاء، يفخم الحرف، وإذا استفل انخفض يسمى استفال فيرقق الحرف. فالتفخيم والترقيق يعتمد على منطقة أقصى اللسان. طيب احنا مش عاوزين نطيل في هذه المسائل، يعني لاننا في البدايه فقط يعني نمر قدر المستطاع على معظم الحروف والأمور والأحكام، ولكن بعد ذلك سيكون تركيزنا أكثر على المسائل الخلافية والأدائية في القراءات. طريقة لفظ الذال في كلمة أعوذ. طبعا الذال من الحروف التي تحتاج أيضا إلى عناية. الأخطاء الشائعة في حرف الذال، أولا طبعا عند العوام لا يشركون فيها طرف اللسان، نسمع الذال مثل الزاي زو، وهذا خطأ معروف عند يعني عند العوام. طيب لما نيجي ننطق بقى الذال نطق صحيح بإشراك طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني الحروف اللثوية الواء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، فيكون عبارة عن محاذاة. اللي يحصل إن عند بعض الناس يغلق الأسنان على اللسان يقول ذو، فقد يعني حتى أحيانا نسمع الذال خليط من الذال والدال، يقول ذا ذو ذو فيها جزء من الدال، لأنه يضغط بالأسنان على اللسان. لا، الأسنان لا تضغط على اللسان، اللسان هو الذي يرتفع إلى الأسنان العليا، ذا هكذا، ذا ذو ذي أذ أذ، ويخرج صوت الذال واضحا ويجري معه الصوت بدون خروج نفس، يعني الذال مجهورة وليست مهموسة، يعني أنا أقول أذ أذ إنما أذ أذ، أعوذ أعوذ، وإحنا قلنا هنا ضمات متتالية فتظل الشفتين في وضع الضم لا تعود، لا نقول أعوذ لا أعوذ أعوذ ذو ذو هكذا. يعني ذكرتوني بقصة الرجل الشاعر اللي هو ذهب إلى أحد المشايخ يقرأ عليه وظن منه أنه يعني يجاز ختمة سريعة والشيخ يسمع منه الختمة والأمور تمر يعني مرة الكرام، وأنشد هذا في بعض الأبيات لعلي قلتها في بعض المواقف أيضا، ويذكر هذا الأمر في بعض الأبيات الشعرية فيقول: أردت أن أقرأ آية الله دونها الهلة فقلت يا شيخ علمني فلي فيها ولا، يعني حب يعني يتعلم القراءة الصحيحة. قال تعوذ، الشيخ اللي بيقول له قال تعوذ، قلت قال فهمز أولا، زي ما احنا قلنا من شوية، يعني بعض الناس ينطق الهمزة غير واضحة غير محققة، أعوذ يقول مثلا أنذرتهم، يأكل الهمزات لا يوضحها. فلما قال تعوذ قلت قال فهمز أولا، يعني وضح الهمز كويس حقق الهمزة. قلت أعوذ قال أظهر العين وخلي العلعلة، يعني بعض الناس لما ينطق العين كأنه يشتكي من علة، أعو أو أو مش واضحة، أعو لازم تكون واضحة، عو عي أع هكذا، أع هكذا العين. قال أظهر العين وخل العلعلة. قلت أعوذ قال ما للذال تبدو ذابلة، ضعيفة يعني لازم تكون واضحة وفيها يعني الرخاء وفيها الصفات اللازمة لها. قلت أعوذ بالله من الشيطان قال مشكلة، لأنه نطق الطاء نطق غير صحيح، أين حقوق الطاء والطاء ألا ما أثقله. ثم بدأ الشيخ يعدل يعني أخطاءه ومشاكله، فقال فخمت راء رققت رققت راء مثقلة، سكنت نونا شددت شددت نونا مهملة، وصلت وقفا لازما تركت في الوصل الصلة. فقال الطالب ما عدت أدري ما الذي أقرأه من البلاء، فكل قول خطأ وكل حرف معضلة، قد كنت أبغي مصحفا يجيزنيه هرولة، ولكنني بعد أن لاقيت هذه الزلزلة أحمد الله إذا أجازني بالبسملة. فيعني قد يكون معنا بعض الإخوة والأخوات المبتدئين يستمعون إلى تصحيح الاستعاذة ويظنون أننا نبالغ، والحقيقة أن هذا مطلوب في البداية، كمن يؤسس بيتا أو دارا أو شيئا ما، التأسيس دوره هو أهم الأدوار، فإذا كان الأساس متيناً وقوياً وصلباً وصحيحاً فإن ما يبنى عليه بعد ذلك يكون صحيحاً، وإذا كان الأساس ضعيفاً فما يبنى عليه بعد ذلك يكون ضعيفاً. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي من المعلمين والمعلمات عند تعليم الطلاب القرآن سواء كانوا صغاراً أم كباراً يجلسون معهم في البداية فترة يؤسسونهم فيها، يضبطون لهم المخارج والصفات والنطق والحركات والحروف، وتسمى مرحلة تأسيس. هذه أهم المراحل في التعليم، المرحلة الأولى، حتى إذا بدأ الطالب بعد ذلك في الحفظ يكون أو تكون بداياته بداية قوية وسليمة على أساس سليم. إذن ننتقل من الاستعاذة إلى البسملة. البسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لن نتكلم عن أحكام البسملة وأحكام الاستعاذة مع البسملة، هذه مسائل تجويدية ومعروفة وشائعة في كتب التجويد، وكثير من إخواننا من المقرئين والمقرئات تكلموا في دورات كثيرة عنها وموجودة. خلونا إحنا نركز في عنوان دورتنا دقائق الأداء في البسملة. أيضاً ما نبهنا عليه في الاستعاذة ننبه عليه في البسملة من إتمام الحركات. هذه أهم ملاحظات البسملة، يعني إتمام الكسرة في الباء وفي الميم بسمي، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، شفتوا هذه ليست كسرات، لازم نحقق بمي هي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أيضاً الحروف الساكنة، الحروف الساكنة لا بد من إعطائها زمن السكون، نعطيها زمن السكون، لا نسرع فيها حتى لا تتحرك، لا نقول بسم الله الرحمن، هذا كله خطأ، بسمي هكذا. اللام في اسم الجلالة هنا قبلها كسرة، كسرة الميم قبلها، وبالتالي تكون مرققة، لا نقول بسم الله، بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله كل من انضم إلينا وشارك معنا، بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم. فإحنا بنقول لام اسم الجلالة إذا سبقت بكسر فإنها تكون مرققة، بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمة الرحمن تكثر بعض الأخطاء الشائعة، يعني نبهنا في الاستعاذة على تكرير الراء، أر هذا خطأ، نجعل التكرير خفيفا، يعني تكرر الراء لكن تكرار خفيف، أر أر لا نبالغ فيه. كذلك الحاء الساكنة لا تحرك، لا نقول الرحمن. في بقى مسألة مهمة جدا ودقيقة للغاية، يعني نقول دقائق الأداء، الفتح، الحروف المرققة المفتوحة بعض الناس يبالغون في ترقيقها حتى تصير مقللة، فنسمع الرحماني هكذا، بعض الناس تنطق تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هذا فتح. ونعود نذكر بكلام الإمام الطيب رحمه الله بعدما تكلم عن آليات الضم، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، قال رحمه الله وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهم. ثم قال بعدها إذ الحروف إن تكن محركة يشرحها مخرج أصل الحركة. فالفتح آلية الفتح مثل آلية أصله، الفتح أصله ألف والكسر أصله ياء والضم أصله واو، مما يعني دعا بعض أئمة التجويد أن يقولون عن الحركات أنها أبعاد الحروف، أبعاد الحروف، فالفتحة جزء من الألف، يعني لو أطلنا صوت الفتحة تتحول إلى ألف، فلينطق مثلا الرحمن. طب هذه الفتحة هي ما ولا ما؟ هي ما، فإذا أطلناها تصير ما، لكن لما ننطق الرحمن هو يقول ما ما، هذا تقليل وليس فتح. يبقى نفتح فتح محقق، احيانا يكون الطالب فاتح الفم، وهنا يعني هنا تظهر مهاره المعلم، احيانا ان الطالب فاتح فمه ولكن عنده تقليل، زي برضه طالب يضم الشفتين ولكن الصوت طلع من الخيشوم. هو يعني في مساله مهمه جدا تسمى اتجاه الصوت، انا فاتح الفم بس فين اتجاه الصوت؟ عند نطق الالف الصوت يتصعد الى اعلى، اهل التشهد يسموه تصاعد الصوت. العبره مش موضوع فتح الفم بس، لابد ان يتجه الصوت الى اعلى، ما يتجهش الى الجوانب، ما لا ما ما. وايضا بعض الناس تبالغ في هذه المساله فيخرج صوت الحرف المرقط مفخما، فنسمع بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. سمعين؟ اعيد ثاني، بسم الله الرحمن، يعني يطغى جزء من التفخيم على الحرف المرقط. هذا من باب المبالغه، فهي القضيه تحتاج الى تدريب والى تركيز. لا ما هكذا يقول التدريب، بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الطريقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيجي بقى في الوقف على كلمة الرحيم. الرحيم هنا آمين رب وإياكم بارك الله فيه. لما نقف على ساكن وقبله حرف الياء، أولا في أشياء تظهر كثيرة جدا من بعض إخواننا وأخواتنا، فبعضهم يجعل الياء الواحدة كأنها ياءات، ممكن ياءين أو أكثر. نسمع مثلا من يقول الرحيم، سمعتم هذا من قبل؟ نسمع كثيرا من يقرأ هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنا قال الرحيم، يبقى زاد ياء أخرى، وهل القرآن نزل ناقصا حتى نزيد فيه حرفا أو أكثر؟ استغفر الله من ذلك. يبقى إذن لابد أن يكون الحرف مستقيما على وتيرة واحدة، الرحيم هكذا. كذلك في الميم الساكنة لما نقف عليها، هي من حروف البينية، تأخذ زمن متوسط بين الشدة والرخوة. أم بعض الناس يبالغون في الزمن فتخرج غنة طويلة تجعل الميم الساكنة بدل ما تكون بينية تكون رخوة، الرحيم، هذا خطأ. والبعض بعد ما يغلق الشفتين يفتحهم فيخرج صوتا أو يحدث صوتا فتخرج منك كأنها مقلقلة، الرحيم. هذا نسمعه أيضا، العالمين. كل هذه أخطاء فننتبه إليها. الرحيم بهذه الطريقة. هننبه على أيضا قضية مهمة جدا أدائية، يعني سورة الفاتحة مثلا كل آياتها تنتهي بمد عارض للسكون، يعني الرحيم، العالمين، الرحيم، الدين، نستعين، المستقيم، ولا الضالين في آخرها، كل هذا عارض للسكون. حاضر، نأتي لهذا إن شاء الله. والعارض للسكون لابد أن يكون متساويا في جميع الحالات لمن يقرأ في مجلس واحد. فإذا بدأ القارئ قراءته بمد العارض بحركتين لابد أن يستمر على الحركتين. إنما ما نسمعه من البعض، خاصة بعض الأئمة في الصلاة بسبب التمرين والتطريب، إنه مثلا يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم يقول الرحمن الرحيم، يجعل هذا أربعة وهذا اثنين وهذا ستة، هذا لا يستقيم. لابد من التسوية كما قال إمامنا الجزري رحمه الله، واللفظ في نظيره كمثله. طيب، يعني سؤال الأخت الكريمة بالنسبة للترعيد في المدود، يعني هذا الترعيد بعض الناس عندهم يعني إشكالية أحيانا في طبيعة الصوت، هو صوته أحيانا يكون بهذه الطريقة، فإن كان الأمر كذلك ينبه ويتدرب، لكن من يتعمد ذلك فيكون قد وقع في الخطأ. الترعيد المتعمد والمبالغ فيه هذا خطأ لا يستقيم أبدا، لابد من الابتعاد عنه، خاصة لمن يقرأ باللحون وبالأنغام ويأتي بهذا الترعيد ليتناسب مع نغمة معينة أو مقام معين. القرآن بعيد عن هذا كل البعد، فيعني لابد من القراءة الصحيحة التي تلقينا بها على شيوخنا وتلقى بها شيوخنا على شيوخهم بالأسانيد المتصلة. فالترعيد لا يجوز ولا ينبغي أبدا، وعلى من يفعل ذلك إن كان متعمدا أن يبتعد عنه تماما، وإن كان غير متعمد فعلى شيخه أن ينبهه على ذلك وأن يتدرب حتى يتلاشى هذا القضاء. الترعيد هو كمن يرعد من شدة البرد مثلا، الرحيم مثلا، العالمين، هذه الطريقة، هذا خطأ. لا ترعيد في المنون ولا ترقيص، كل هذا لا يصح أبدا. طيب، احنا الآن أنهينا البسملة، ولكن بالمناسبة يعني من المسائل الأدائية الوقف على العارض للسكون. كم وجه جائز عند الوقف على العارض للسكون؟ أولاً، العارض للسكون إما أن يكون مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموماً. فالمفتوح نحو العالمين، الآية التي تأتي الحمد لله رب العالمين، العالمين هي مفتوحة، فعند الوقف عليها يكون فيها ثلاثة أوجه، اللي هو أوجه العارض 2 4 6. يعني نقول العالمين، هذا 2، العالمين 4، العالمين 6. كذلك هنا في كلمة الرحيم لما نقف بالعارض للسكون على وجه السكون في 3 أوجه. لكن لو جاءت مكسورة، يعني هنا الرحمن الرحيم، الرحيم مكسورة، فيكون في الوقف عليها 4 أوجه. ممتاز، المكسور 4 أوجه، اللي هو 3 السكون المحض كما نطقنا العالمين، ووجه يسمى بالروم، وكلمة روم الشيء المرام اللي هو الضعيف كما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله، ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنولا. هو صوت ضعيف ينبئ عن الحركة بجزء منها، يقدره العلماء بثلث الحركة، ثلث الحركة بصوت منخفض. أرجو أن عنده كاميرا مفتوحة، خاصة الأخوات الله يكرمكم، انتبهوا إلى وجود يعني إلى إغلاق الكاميرا عندكم، بارك الله فيكم. فنقول الرحيم، هذا بالنسبة للروم، هكذا ينطق، انتبهوا معي، الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا، جزء من الكسرة، ثلث كسرة بصوت منخفض. لما نيجي بقى للمضموم نحو كلمة نستعين، يكون فيه كم وجه؟ يكون فيه 7 أوجه. أيوة، 7 أوجه، 3 السكون المحض زي ما نطقنا العالمين والرحيم، ونفس الأوجه الثلاثة مع الإشمام. لما نقول 3 السكون المحض يعني 2 4 6 حركتين، و4 حركات و6 حركات مع السكون، يعني بلا إشمام ولا روم. ثم 3 الإشمام يعني مد 2 و4 و6 مع الإشمام، ثم وجه بالروم. وطبعا النقطة الكريمة ذكرت أن الروم لا يأتي إلا على القصر، لأن الروم كالوصل تماما، وروضهم كما وصلهم فبل الذكاء مثقلة، كلام إمامنا الشاطبي رحمه الله. الروم مثل الوصل، يعني كما نصل بحركتين، يعني في حد بيوصل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا ب4 حركات؟ لا، الوصل بيكون مادة طبيعي، لكن عند الوقف تحول إلى عارض للسكون. فالروم يكون مثل الوصل، كما نصل بحركتين نقف بالروم بحركتين، خلاص. إذا العارض للسكون المفتوح في 3 أوجه، وهي 3 السكون المحض، العارض بالسكون المكسور في 4 أوجه، وهي 3 السكون المحض مع وجه بالروم على القصر، يعني روم مع 2 بس كما نطقنا الرحيم، والمضموم في 7 أوجه، 3 السكون المحض ومثلها مع الإشمام، يبقى 6 وجه بالروم. هنطبق مع بعض الإشمام لما نأتي إلى آية إياك نعبد وإياك نستعين. جميل، هذا بالنسبة للبسملة، واضح؟ بعدها الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله رب العالمين يعني ملاحظاتها قليلة، لأننا نبهنا على أهم الملاحظات فيما سبق. بس أول شيء في الهمزة الأولى، همزة الوصل، لابد من تحقيق الهمزة وإتمام فتحها. يعني لا نقول مثلا الحمد لله، بنسمع كده الحمد لله، الهمزه مش موجوده. او من يبالغ احيانا في التدقيق في الهمزه فيقول الحمد، خلي بالنا من الفتح، الحمد، والحروف الساكنه لا نقول الحمد. بعض الناس تحرك السواكن، انتبهوا، ازمنه السواكن، نام الحركات، كل دي مهمه جدا. الحمد هكذا. بعض الناس تنطق الدلتا الحمد، بدل ما يقول دو يقول تو. الحمد يعني يخرج هواء مع الدال او يقرب مخرجها من مخرج التاء. طبعا احنا عارفين ان الطاء والدال والتاء هي لها مخرج واحد، الحروف النطعيه. هذا على سبيل التقريب وليس على سبيل الحصر، وليس على سبيل الحصر. والا فكل حرف له بقعه دقيقه كما ذكر بعض الائمه. نعم شيخ بلال بارك الله فيك، مش واخد بالي من السؤال الكام. اظن ان الصوره واضحه ان شاء الله موجوده، يمكن تروح وتاتي يعني، لكن ان شاء الله موجوده باذن الله. طيب، وكذلك ننتبه الى ضم الدال. الحمد دو، ضم الشفتين دو لله، خلاص نبهنا عليها. برضو نركز على كسرة اللام، لي لله، لا نقول لله، لا لا، لي إتمام الكسرة. ربي، الباء المشددة فيها خطأ شائع جدا موجود. بعض الناس تجعل الباء المشددة خليط بين الباء والميم، فنسمع ربي رم كأنه بينطق من الخيشوم جزء من الباء، يقول ربي، أنا عاوز ربي ربي، ما فيش خيشوم شغال. لا نقول ربي، لا، ربي، باء واضحة قوية، ربي. والباء اللي هي القرآنية أو اللغوية الفصيحة هي الباء الخفيفة اللي هي بي وليست بي، ما فيش بي في القرآن، بي، ربي، هكذا. برضو لما ننتقل من الباء المكسورة إلى اللام الساكنة ربي، لا نقول با بل ربل، لا، ربي، رب العالمين. في الوقف على العالمين النون عندما نقف عليها فيها خطأ أيضا شائع جدا. بعض الناس تقف على النون ثم تغلق الفم فتخرج النون كأنها مشمة بصوت الميم، صوت الميم، فنسمع العالمين، يغلق الفم، وهذا خطأ. يبقى لابد من فتح الفم عند الوقف على النون، لا نغلق، العالمين. وبعض من ينطق مثلا العالمين يحرك النون، كل هذه أخطاء. أن الحمد لله رب العالمين، هكذا. طبعا الرحمن الرحيم نبهنا عليها. ننتقل إلى الآية مالك يوم الدين. طبعا هذه الآية فيها قراءتين، القراءة الأولى قراءة مالك بحذف الألف، والقراءة الثانية مالك بإثبات الألف. والكلمة رسمت بالحذف، إذ أنها لو رسمت بالألف لم تنعت قراءة مالك. لذلك من أركان القراءة موافقتها للرسم ولو احتمالا أو تقديرا. فرسمها بالحذف يجوز عليه القراءة، أو تجوز عليها القراءة بالحذف على اعتبار أنها موافقة للرسم تحقيقا. يعني من يقرأ مالك كما يقرأ الإمام نافع مالك يوم الدين، فتكون قراءته موافقة للرسم تحقيقا لأنها رسمت بالحذف والإمام نافع قرأها بالحذف. ومن يقرأ بالإثبات كالإمام عاصم فتكون قراءته موافقة للرسم احتمالا أو تقديرا، على احتمال أو على تقدير وجود ألف مالك، هكذا. وهذه من قواعد الرسم، الحذف والإبدال وغيرها من قواعد الرسم، ليس هذا محل الحديث عنها. طيب، من يقرأ بالحذف ما هي أخطاؤه؟ ومن يقرأ بالإثبات ما هي أخطاؤه؟ تعالوا نشوف قراءة مالك. معنا ما شاء الله بعض الإخوة والأخوات من أهل المغرب العربي الذين يقرؤون برواية ورش، وبعضهم يقرأ برواية قالون. والآن ما شاء الله أهل المغرب صار عندهم يعني القراءات السبع والعشر والصغر والكبرى، وهذا من فضل الله عز وجل. فمن يقرأ مالكي لابد من إتمام الحركات جيدا، مالك يوم الدين، اللي بيحصل احيانا لمن يقرا بالحذف عدم تحقيق الكسرات، خاصه كسره اللام. فاسمع ملك يوم الدين، اللام والكاف بيضيعوا مني، ملك يوم الدين لازم نحط مالكي. يبقى اذا اتمام الحركات مهم جدا، مالكي بهذه الطريقه. الذين يقرؤون بالاثبات كمن يقرا بقراءه الامام عاصم او بروايه حفص باثبات الالف مالك يوم الدين، من اكثر الاخطاء عند العوام اسكان الكاف، يقول مالك يوم الدين. ومن الاخطاء الادائيه اشباع كسره الكاف حتى يتولد منها ياء، فنسمع مالك يوم الدين، لدرجه ان بعضهم، وانا سمعت هذا، بعضهم يشدد يعني كانه بيجيب ياء مالكي ثم يضغمها في الياء من كلمه يومي، انا اسمع ياء مشدده مالك يوم الدين. كل هذه اخطاء ليست موجوده. يبقى اذا نثبت الالف بعد ما بحركتين ونتم كسره اللام والكاف بدون زياده، مالك يوم الدين هكذا. يبقى اذا اتمام الحركه لا يعني اننا نشبع ونطيل حتى يتولد منها حرف مد، هذا من اخطاء الحركات، اشباع الحركات او نقول المبالغه، لان احنا عايزين نشبع الحركه نحققها لكن لا نبالغ. المبالغه في اشباع الحركات قد تولد حروفا من الحركات. بالضبط، يسمى تمطيط. تمطيط الحركة، وهذا يعني كثير من الطلاب بيقرأ بهذه الطريقة، حتى أقول بسم الله الرحمن الرحيم من المبتدئين والعوام، يقرأ هكذا أحيانا بعضهم، لا نقول كلهم، ننتبه إلى ذلك. ونقص الحركات يسمى اختلاس، يعني يقرأ مثلا عند رواية ورش ملك يوم الدين، شفتوا ملك يوم، يأكل الحركات، هذا يسمى اختلاس، الإسراع يعني. يبقى لابد من اتمام الحركات بدون افراط ولا تفريط، بلا اختلاس ولا تمطيط. احسنتم. طبعا كلمه الدين ننتبه الى حرف الدال، لان بعضهم كما ذكرت يعني يخرج نسبه من الهواء فتكون الدال قريبه من التاء، الدين مثلا، وهذا خطا. مالك يوم الدين. طبعا كلمه يومي الواو هنا واو لينه. واو لينة، ليه؟ لأنها ساكنة بعد الفتح. والواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بنسميهم حرفي لين. الواو بقى احنا كلامنا عن الواو الآن، هذه الواو لا تتم آليتها بصورة صحيحة إلا بضم الشفتين. يعني لا نقول يومي يومي، لا يو هكذا يو، حتى يخرج الصوت واضحا. لأن احنا نسمع في الواو خيشمة، صوت خيشوم يم، هذا بسبب عدم ضم الشفتين وعدم خروج واعتراض الصوت إلى الأمام، اتجاه الصوت في الواو إلى الأمام. يو يومي هكذا، يبقى لابد من ضم الشفتين. مالك يوم الدين هكذا. كذلك الدال المشددة من الأخطاء الشائعة فيها اللي هو بقى إيه؟ جريان الصوت حتى يسمع لها طنين، فنسمع مثلا الدي الدي، شايفين كأن في حرف زاي موجود، زي الدي، هذا خطأ، الدي الدي الدي، فالدال حرف شديد. نقرأ مرة أخرى، مالك يوم الدين. وطبعا الكاف حرف مهموس، فعدم همس الكاف يؤدي بها إلى أن تنطق مثل نطق الجيم المصرية، جي مالك يوم، لازم نوضح همس كي كي مالكي. بعض الناس تبالغ في همس الكاف فنسمع صوت كاف مشوبة بصوت الشين، مالكي كشي، نسمع كشي مالكي، هذا خطأ، مالكي كي كي كا كو أك هكذا. لحد الآن واضح؟ ننتقل إلى الآية التي تليها، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا في هذه الآية أولا نركز على تحقيق الهمزة، همزة بالذات تحتاج إلى عناية، إي، وهنا مكسورة كمان والكسرة ثقيلة، يعني الهمزة ثقيلة والكسرة ثقيلة، يبقى مهم جدا نحقق الهمزه ونحقق الكسره في نفس الوقت. اي اي، وخاصه ان بعد الهمزه المكسوره ياء مشدده مفتوحه، والياء من حروف الرخاوه وهي مشدده، يبقى لازم نعطيها زمن الرخاوه وتكون مشدده عند النطق، لان بعض الناس يعني من اخطاء الاداء تخفيف المشدد وكذلك تشديد المخفف، زي اللي قرأ مالكي يومي شدد الياء المخففه. وهنا بنسمع بعض الناس تقول اياك نعبد واياك نستعين، ياء مخففه، هي هذه ياء مشدده. اياك من الدقائق او الاخطاء الدقيقه في الياء المشدده ان يسمع لها صوت مكتوم، صوت مكتوم كانه بيقطع صوت الياء. اياك، هذا خطا، صوت لا ينقطع، الياء صوت فيها يجري، هي من حروف الرخاوه، لا نقول اياك ويكتم صوت الياء، خطا. اياك كذلك من الاخطاء المبالغه في هذه الرخاوه، نسمع اياك اياك كده خلاها حرف مد، يعني ما اصبحتش رخاوه بقت مد. فكل شيء لابد من الابتعاد فيه عن المبالغه، يكون بين الافراط والتفريط. اللهم امين واياكم اجمعين. يبقى نقول اياك اياك بهذه الطريقه. عندي في كلمه نعبد، اولا العين الساكنه من الحروف اللي بيحصل فيها اخطاء كثيره جدا. انا بس اليوم يعني بركز على اشياء كثيره جدا، لان يعني هذه البدايه ناخذ منها ان شاء الله بعض الفوائد، سواء في التجويد، في المخارج، في الصفات، لكن مع الوقت ان شاء الله يكون في يعني اسرع من كده باذن الله. العين الساكنه بعض الناس بتنطقها عيما، يقول نعبد نا، فين العين؟ لازم نوضح العين. اع نعبد، هكذا نعبد، عين واضحه. كذلك هذه العين فيها صفه البينيه، يعني بتاخذ زمن متوسط، وهي اقل حروف البينيه زمنا، هي حروف البينيه مجموعه في كلمه او جمله لين عمر او عمرو نال كما ذكر امام الشاطبي رحمه الله، اللام والنون والميم والراء والعين، فاقلهم في الزمن حرف العين بسبب طبيعه المخرج اللي هو الحلق، وسط الحلق. فنقول اع هكذا اع، لا نزيد الصوت، يعني لا نزيد الزمن، نقول اع نعبد، هذا خطا. ولا نكتم الصوت، يعني نلغي الزمن ده ونخليها شده، نعبد، هذا كله من الاخطاء. نع نعبد، يبقى الصوت يجري جريانا متوسطا. طيب ايضا بعض الناس بتحرك العين الساكنه، نعبد نعبد، هذا ايضا خطا. اع، يبقى التدريب يكون على الحرف هكذا، اع اع هكذا. في كلمه نعبد طبعا هنا باء ودال مضمومتين، بو دو، ها يعني نذكر بالملاحظه اللي احنا ذكرناها في البدايه في اعوذ، توالي الضمات، يبقى تبقى الشفتين على وضع الضم، نعبد نعبد هكذا. ونحذر من تفخيم الباء، لان الباء المضمومه بتكون عرضه للتفخيم بسبب ثقل الضمه، بنسمع بو زي ما نقرا فتو بو بو، هي مش بو، دو دو نعبو دو هكذا، نعبد، تفضل الشفتين في وضع الضم حتى ننتهي من ايه؟ من ضمه الباء والدال. لو ركزتوا معايا شويه في حاجتين، مالك يومي وهنا نعبد واياك، ايه وجه الشبه؟ مالك يومي كاف مكسوره بعدها ياء، والكسره من جنس الياء، صحيح؟ نعبد واياك دال مضمومه بعدها واو، والضمه من جنس الواو، وبالتالي بتكثر الاخطاء في هاتين الكلمتين. ليه؟ لانه الكسره لما تاتي مع جنسها مع اصلها تكون عرضه للاختلاس او الاسكان، وهذا الذي يجعل بعض العوام يقرا مالك يوم الدين او يختلس مالك يوم الدين، وعشان يتم بيشبه احيانا فيحصل تنطيط زي ما ذكرنا. كذلك نعبد، الدال هنا المضمومه بعدها واو مفتوحه والضمه من جنس الواو، فالبعض هنا يعني احيانا بيسكن الدال، بنسمع دال غير مضمومة. وقد يعني يصل من بعض انه ينطق دال دون ما ينتبه طبعا ولا يشعر، يخرج دال مقلقله نعبد واياك، كانه بيقلقلها نعبد واياك، شفتوا؟ والبعض يبالغ فيقول نعبد واياك، يعني يبالغ في الضمه فتصير واو، يزيد واو. كل هذه اخطاء، يبقى لابد من اتمام الضمه والانتقال بسلاسه الى الواو، نعبد واياك هكذا. خلاص؟ الكلمة نستعين، السين المجاورة للتاء، في تقارب في المخرج، لذلك بعض الناس قد يخرج السين زي نستعين أو يخرج التاء دال. نعطي حرف السين والتاء نخرجهم من المخرج الصحيح، أستا نستا نستعين هكذا. إياك نعبد وإياك نستعين هكذا ننطقها. نيجي بقى في الوقف على نستعين، احنا قلنا من شويه في الوقف عليها وهي مضمومه هيكون فيها كم وجه؟ ها مين يذكرنا؟ الوقف على نستعين كم وجه؟ ممتاز، سبعه اوجه، ثلاثه السكون المحض وثلاثه الاشمام ووجه بالرو. تعالوا بقى ننطق هذه الاوجه السبعه مع بعض. وانا كمان يعني عاوز انبه على قضيه في المدود، بعض الناس عندها مبالغة في المدود وبعض الناس عندهم تهاون فيها. يعني مثلا بعض الناس بينطق الحركتين كأنهم حركة، والبعض عنده الحركتين كأنهم أربعة. أولا خلي بالنا من مسألة أيضا مهمة في هذه القضية، أن هذه يعني المدود أو الحركات في المدود يكون فيها تناسب أو تناسب بينها وبين مرتبة القراءة التي نقرأ بها. يعني اللي يقرأ مثلا بمرتبة التحقيق بالطبع يكون الحركتين عنده أطول نسبيا ممن يقرأ بمرتبة الحدر. يعني واحد بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا بالطبع قراءته سريعة فتكون الحركات عنده متناسبة مع مرتبة القراءة ومع سرعتها، بخلاف اللي يقرأ بالتحقيق مثلا الحمد لله رب العالمين، برضو زمن الحركات عنده يتناسب مع سرعة القراءة. احنا عاوزين نتعود ونعود أنفسنا ونتدرب على أن نضبط هذه الأزمنة وهذه الحركات. فمثلا نسمع بعض الناس يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويظن أنه كده جاب حركتين، هذه حركة واحدة، نستعين، لازم نستعين، عين، يبقى نضبط الاثنين، طبعا الحركتين يقاسوا على ايه؟ كأني أنطق مثلا عينين مكسورتين، عي، يبقى عين مكسورة، زائد عين مكسورة تعطيني الياء بمقدار حركتين، أيوه، يبقى الياء التي تمد بمقدار حركتين زمنها يساوي زمن كسرتين. عي عي يساوي عي نستعين. والأربعة كأربع كسرات والستة ست كسرات. خلاص؟ يبقى إذا نتدرب على الاثنين والأربعة والستة. فننطق الأول بالسكون المحض الكلمة بس. نستعين. آدي اثنين. نستعين. آدي أربعة. نستعين ادي ستة. وبعدين في ثلاثة نفس اللي احنا ذكرناهم دول بالسكون المحض لكن مع الإشمام. والإشمام معناه ايه؟ الإشمام معناه ضم الشفتين إشارة إلى الضم لأنها في الأصل مضمومة، فالإشمام عبارة عن إشارة إني أشير إلى الضم. وهذا الإشمام يكون بعيد السكون. وإلى ذلك أشار إمامنا الشاطبي رحمه الله قال والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. ما قالش البعيدة يعني مباشرة أول ما سكن أضم. فتعالوا نشوف بقى مع بعض الإشمام مع الاثنين والأربعة والستة. نستعين أو تاني نستعين أقترب أكثر نستعين هكذا وهو يرى ولا يسمع. الإشمام يرى ولا يسمع. لو انا غمضت عيني مش هعرف ده قرب اشمام ولا لا، لازم اكون مبصر. يلا نجيب بقى الاشمام مع اثنين ثاني واربعه وسته. نستعين نستعين نستعين، يبقى سكن وضم مباشره. يبقى كده كام وجه عندي؟ جبنا ثلاثه السكون المحض وثلاثه الاشمام، يبقى كده سته، وباقي عندي وجه الروم وهي مضمومه، فناتي بجزء من الضمه يقدر بثلث ضمه، مثل القصر تماما او عند او مثل الوصل تماما. او واياك نستعين، هكذا نستعين نستعين، يبقى جزء من الضمه بصوت منخفض يقدر بثلث الضمه. هذا بالنسبه لاياك نعبد واياك نستعين، يبقى فيها سته سبعه اوجه عند الوقف، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام وجه بالروم. آمين وإياكم يا رب. طيب إحنا نتوقف عند هذا القدر، لأن الحقيقة في الآيتين الأخيرتين من سورة الفاتحة هناك يعني قضايا كثيرة نحتاج أن نتكلم عنها باستفاضة، في كلمة الصراط وصراط والمشاكل اللي تحصل عند الضاد في كلمة الضالين والمد اللازم، فهذه المسائل تحتاج نحن نبدأ بها إن شاء الله اللقاء القادم، حتى يعني نأخذ الوقت الكافي للحديث عن دقائق الأداء وأهم الأخطاء فيها. بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحرصا وفهما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.